ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 18 من شهر 6 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مواطنو نيالا يرحبون بالقرارات الأمنية التي أصدرتها السلطة المدنية التي شكلت مؤخرا. مقتل 7 أشخاص في اشتباكات لا علاقة لها بالحرب في قرية أبو جدية غربي كردفان. محامي ومدافع حقوقي مصري يؤكد أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين تضاعف أكثر من 6 مرات منذ اندلاع الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. لاقت القرارات الأمنية الأخيرة التي أصدرتها السلطة المدنية التي شكلت الأسبوع الماضي في نيالا إشادة واسعة من مواطني المدينة، وكانت الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور التي وافقت على تشكيلها قوات الدعم السريع قد باشرت عملها بتشكيل حكومة تصريف أعمال تضم 10 وزراء بجانب إعلان أمر الطوارئ وقرار بحظر التجول في نيالا بعد الساعة 9 مساء حتى صباح اليوم الثاني. وشكلت قوة مشتركة من الدعم السريع والشرطة لتنفيذ قرار حظر التجول وتنفيذ حملات لمنع الظواهر السالبة في الأحياء وأسواق المدينة. وأعرب عدد من مواطني نيالا تحدثوا لراديو دبنجا عن اعتقادهم بأن قرار حظر التجول في المدينة ساهم في تحسين الوضع الأمني إلى الأفضل. وقال الناشط أحمد حماد التوم أن المواطنين علقوا أعمالا على الإدارة المدنية الجديدة بعد تشكيلها. كما كشف أحد التجار بسوق الشعبي لراديو دبنجا أن حملة نفذتها قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع خلال الأيام الماضية في السوق الشعبي أسفرت عن ضبط بعض المحظورات مثل المخدرات التي يحاول أصحابها نقلها إلى المحليات. من جهته قال الأستاذ بالمرحلة الابتدائية آدم بكر أن قانون الطوارئ وحظر التجول الذي أعلنته السلطة المدنية بالولاية أعاد الاستقرار للمدينة، وذلك بفضل منع حركة المركبات والمواتر بعد الساعة 9 مساء. قتل 7 أشخاص نتيجة لاشتباكات وقعت صباح يوم الأحد أول أيام العيد في قرية أبو جدية بمحلية المجرور بولاية غرب كردفان. وقال شاهد عيام من المدينة أن الاشتباكات وقعت عند الساعة 8 صباحا خلال صلاة العيد بسبب مشادات كلامية بين المصلين بسبب فرشة حسب تعبيره. وأضاف أنه على الرغم من أن المشادة كانت بين أبناء عمومة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من تطور الأحداث وانتقال الاشتباكات إلى مواقع مختلفة من القرية والسوق، مما أوقع 3 قتلى وحرق منازل 7 أسر. وأكد احتراق امرأة مسنة خلال هذه الأحداث المؤسفة. وأشار شاهد العيان إلى غياب قوات الشرطة والقوات الأمنية في الولاية، وأضاف لراديو دبنجا
إن حكومة الولاية لا تدري إلى الآن. نحن نتكلم ثاني أيام العيد بعد الظهيرة، نتحدث عن هذا الحدث المؤسف والحكومة لا تعلم شيئا، وليست هنالك أي جهات قضائية ولا أجهزة للنيابة لمجرد فتح البلاغ. يعني ما عارفين ذاته نفتح بلاغ وين لحد الآن. يعني
أكد محمد هاشم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تتخذ من نيالا مقر لها، أكد أنهم تمكنوا من إزالة 771 دانة غير متفجرة حتى الآن في نيالا. وأشار أبو الزاكي في حديث لراديو دبنجا أنه لا تزال هناك العديد من تلك الدانات التي لم يتمكنوا من إزالتها لوجودها على سطح المنازل والمتاجر. وأضاف أن لديهم خط واتساب مفتوح للبلاغات على المكالمات المباشرة أو الرسائل الصوتية بالرقم 0963 1 3 8 1 80. من جانبه أكد خالد حمدون مدير المركز القومي لمكافحة الألغام أن المركز به 5 فرق عاملة في مجال الألغام والأجسام غير المتفجرة، وأضاف حمدان أنهم عثروا على نحو 4000 جسم متفجر في الثورة وأحياء أم درمان القديمة، وتابع قائلا أن لديهم فرقا تعمل في مجالات التدريب والتوعية بمخاطر الألغام وكيفية التعامل معها. أكد المحامي والمدافع الحقوقي المصري أشرف ميلاد روكسي أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين تضاعف أكثر من 6 أضعاف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى مايو الماضي، وأضاف في حديثه لراديو دبنجا أن العدد الكلي كان حوالي 57,000 في 15 من أبريل 2023 يوم اندلاع الحرب، لكنه تضاعف إلى 367,000 في 30 من مايو الماضي. وتوقع أشرف أن يتجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين 500,000 سوداني بنهاية العام الحالي وفقا لهذه الأرقام، وأضاف لراديو دبنجا
يوم 15 أبريل 2023 كان عدد اللاجئين السودانيين أو اللاجئين وطالب اللجوء السودانيين المسجلين لدى المفوضية كان 57,000. يوم 31 مايو الماضي يعني من أسبوعين مثلا العدد قفز إلى 367,000.
أعرب عدد من الأطفال السودانيين الذين تحدثوا لراديو دبنجا عن حزنهم الشديد لاستقبالهم العيد بينما يعاني أهلهم وزويهم من آثار الحرب وتداعياتها، وعبرت الطفلة رينات الفاتح من نيالة عن حزنها الشديد في هذا العيد لأن أهلها وأقاربها غير موجودين، مناشدة قادة الجيش والدعم السريع أن يوقفوا الحرب لأنها لا ترحم الأطفال حسب تعبيرها، وتابعت قائلة أنهم يريدون أن يعيشوا بسلام ويواصلوا تعليمهم ولا يريدون المزيد من القتل والدمار. وعبر الطفل خالد من الخرطوم الصحافة عن أمنياته بوقف الحرب والعيش بخير وسلام، معرب عن حزنه لعدم قضائهم الأوقات الجميلة التي اعتادوا عليها خلال الأعياد الماضية. كما عبر الطفل بدر عبد العظيم من أم درمان عن حزنه مما يحدث من حرب واقتتال، مضيف أن العيد صار بلا طعم، بينما عبرت الطفلة براءة النازحة مع أهلها إلى ربك عن حزنها بسبب قضاء العيد بعيدا عن صديقاتها، مضيفة أن العيد صار بلا طعم وغابت عنه مظاهر الاحتفال. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي يوم الأحد إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، وشدد حميتي في خطاب مسجل بمناسبة عيد الأضحى شدد على ضرورة فتح جميع الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات لجميع المواطنين، وأضاف أنهم يتألمون لحال المواطنين السودانيين الذين يعانون من ظروف قاسية، متعهدا ببذل ما في وسعه لتخفيف معاناتهم، وتابع قائلا أن قوات الدعم السريع ستسعى بجدية لتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والسلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في السودان. ورفض حميتي ما وصفها بالممارسات التي تقوم بها شلة بورد سودان في إشارة إلى الحكومة السودانية، متهما إياها بمعاقبة الشعب السوداني بوضع العراقيل في طريق وصول الإقاسة إلى المحتاجين مما يشكل جريمة حرب حسب وصفه. وجدت حميتي الدعوة لمنظمات العون الإنساني لتنفيذ برنامج شريان الحياة، مشير إلى أن قوات الدعم السريع قد طرحت هذا المقترح من قبل لإنقاذ الشعب من المجاعة. شكى مواطنون من مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور من صعوبة الحصول على مياه الشرب وارتفاع أسعارها، وأوضح المواطن نور الدين عمر لراديو طبنجة أن سعر جريكانتي المياه ارتفع إلى 300 جنيه بدلا عن 200 جنيه في بعض أحياء نيالة، ورجع هذه الزيادة في أسعار المياه إلى ارتفاع سعر الجازولين الذي يستخدم في شاحنات التناكر لإيصال المياه إلى الأحياء، وتابع قائلا أن مياه الشرب تجلب من مناطق قد الهبوب شرقي المدينة ورومالية شمالها، مشير إلى أن السكان يفضلون مياه هذين الموقعين لأنها أكثر نقاء من مياه الوادي الرئيسي، وأشار إلى أن بعض سكان المدينة يتحدثون عن تلوث مياه الوادي الرئيسي بسبب المعارك التي دارت في محيطه بين الجيش والدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: أكد مصدر مطلع لراديو دبنج نشوب معارك ضارية بين قوات الدعم السريع والمستنفرين الموالين له المعروفين باسم الشفشافة على طريق الرهت أم روابة. وأوضح المصدر أن المواجهات وقعت لعصيان الشفشافة لأوامر قائد قوات الدعم السريع أبو شنب بعد اعتراض القوافل التجارية ونهبها. وكان القائد المحلي لقوات الدعم السريع المعروف بلقب أبو شنب قد تأهد لتجار الأبيض بحماية شاهنات البضائع مقابل دفع 1.5 مليون جنيه لكل شاحنة. وكشف المصدر عن عدم سيطرة قوات الدعم السريع على الشفشافة على الرغم من قتل عدد كبير منهم، وذلك لفرارهم واتخاذهم من المناطق التي تقع بين ارتكازات الجيش والدعم السريع النقطة للتحرك والنهب. وتابع المصدر قائلا أن هناك أسواق صارت للشفشافة في الرهط والحمادي والدبيبات، مضيفا أنهم يعتمدون على المواتر والأسلحة الخفيفة لتنفيذ عملياتهم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. في الحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع حدثت حالات اغتصاب كثيرة. هل أنت أو أي شخص تعرفه من الناجين من الاعتداء الجنسي؟ في برنامج كنداكات وميارم هذا الأسبوع نناقش العنف الجنسي وما يمكنك القيام به إذا كنت ناجيا. استمع إلينا هذا الخميس في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت السودان على الموجة القصيرة، والثامنة مساء بتوقيت السودان على تلفزيون دبنجا على الساتلايت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
فجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بنداءات تحذر من وقوع حالات اغتصاب في السودان، لا سيما في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتاني أكبر مدن السودان بعد سقوطها في يد قوات الدعم السريع.
والله أنا خايفة يا بدور.
من شنو يا إيمان؟ قولي بسم الله.
بسم الله، لكن والله أنا خايفة من الحصل لجارتنا. جارتنا مريم قالوا اليوم داك لما فيها مجموعة احتدوا عليها.
شوفي اسمعي وصيتي يا ايمان، انا صاحبتك وشغاله في المجال ده.
هاي سمعك يا بتول.
خارج البيت في حرب، حاولي اذا دعت الظروف وطلعتي تفتحي عينك وتحمي نفسك، ما تطلعي لوحدك، ما تطلعي في ساعات المساء، وتجنبي الشوارع الميته.
حاضر يا بتول.
لكن لا قدر الله اذا حصلت لك حاجه امشي مكان آمن وبلغ الشرطة إذا ممكن، وتذكري إنه الاعتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون. وأهم حاجة تفتشي مساعدة طبية وعلاج خلال 72 ساعة لازم. إذا ما في دكتور شوفي مساعد طبي أو ممرضة أو خابلة صحية عشان تساعدك في تلقي العلاج. اتصلي بزول يفضل معاك وممكن تحكي له.
إن شاء الله.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في هذا اللقاء الخاص. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف ميلاد روكسي، المحامي والمدافع الحقوقي. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أوضاع اللاجئين السودانيين في جمهورية مصر العربية. أستاذ أشرف أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا بحضرتك. أهلا
أستاذ. أستاذ أشرف، يمكن يعني هناك كثير من المعلومات المتداولة والشكاوي من أن اللاجئين السودانيين لا ينالون كل حقوقهم التي تتيح لها التي تتيح لهم القوانين والمعاهدات الدولية الموقع عليها جمهورية مصر العربية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
هي الفكرة إن ممكن نكون أدق شوية ونقول إن ما يحدث ممكن نطلق عليه التعسف في استعمال الحق، بمعنى إن أي دولة طبعا من حقها دخل البلد متسلل، وإن كان ده بيتعارض مثلا مع مبدأ اسمه مبدأ عدم الرد في القانون الدولي خاص بالدخول غير النظامي، أو يعني بيسموه غير الشرع بس احنا كقانونيين بنسميه الدخول غير النظامي التسلل، لأن أحياناً بتكون دي الطريقة الوحيدة اللي الشخص ينجو بيها في حياته. فأحياناً السلطات طبعاً بتقوم بترحيل الناس دي، لأن الناس دي ما لحقتش تسجل في المفوضية. يعني المفروض أن الشخص لو عبر الحدود بشكل غير نظامي وسلم نفسه لأقرب ممثل للسلطة على اعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ينجو بيها في حياته، المفروض لا توقع عليه عقوبة ولا يرحل طبعاً، يعني لأن كده أنت بتحرم شخص من حقه في أنه هو يطلب اللجوء لأقرب بلد آمن بالنسبة له هي مصر.
طيب، لكن يعني الوصول إلى المفوضية فيه كثير من المشاكل، كما يقول الإخوة السودانيين هناك أن الموعد للمفوضية يستغرق 4 أو 5 أشهر.
لا هو يعني أحياناً بيكون أكثر من 4 أو 5 أشهر، لكن المفروض أن السياق الطبيعي هو بمجرد أن الشخص سجل اسمه لدى المفوضية وأخذ موعد، ده المفروض أن هو نظرياً بيحميه من الترحيل، بمعنى أن وجود ورقة مع أو رسالة على الهاتف المحمول ده معناه أن الشخص تقدم لطلب اللجوء وأن التأخير مش من عنده. فالمفروض أن نظرياً وقانونياً أن الشخص لا يرحل إذا كان قد تقدم إلى المفوضية. خليني أيضاً أأكد على كلام حضرتك أن المشكلة فعلا المفوضية في القاهرة والناس بتيجي من أسوان، فمسألة إذا نجح الشخص أن هو يعبر الحدود بشكل آمن، وده طبعا في الحر ده موجات الحر دي بتكون يعني حاجة شبه مستحيلة، فالرحلة ما بين أسوان إلى القاهرة ودي حوالي 960 كيلو متر، فطبعا محفوفة بأن الشخص يتم استيقافه وطلب التأشيرة بتاعته، فبالتالي هو بيكون شخص كده كشخص أعزل في ميدان قتال مثلا، ما عندوش الحاجة اللي تحميه. عدم وصول المفوضية بيخلي السلطات المصرية زي ما قلت حضرتك في البداية تتعسف باستعمال الحق في ترحيل الشخص اللي دخل بشكل غير نظامي.
طيب، هل في القانون المصري ما يسمح بحماية هذا الشخص حتى وصوله إلى المفوضية؟ هل يمكن أن تكون هناك تدخلات قانونية وحقوقية؟
هو القانون المصري بيشمل يعني وفقا للمادة 91 من الدستور المصري، إن أي اتفاقية دولية تم التوقيع والمصافقة عليها من قبل الدولة المصرية تصبح جزءا من التشريع أو جزءا من القانون المصري، فبالتالي اتفاقية اللاجئين 1951 فهي جزء من القانون المصري. أيضا في المواد الخاصة بحق اللجوء أصلا في مصر، ولكن هي بيقولوا طبعا تخضع للقوانين. عندنا أيضا قانون الأجانب بيجيز القبض أو حبس الشخص اللي دخل بشكل غير نظامي ما عدا ما تنص عليه القوانين الدولية، ففي ممكن نسميها فجوة قانونية، لأن لا يوجد تشريع في مصر بالنسبة للاجئين خالص. هناك قانون الأجانب وكان فيه قانون اتعمل للاجئين وتنظيم اللجوء، ولكن لم يتم الموقع والمصادقة عليه حتى الآن في البرلمان المصري.
طيب، كيف يمكن أن نسهل الإجراءات للسودانيين القادمين باعتبار ظروف الحرب؟
هو المفروض أن أول حاجة تتعمل نقطة أو محطة للمفاوضية اللاجئين بالقرب من الحدود المصرية. في بداية الأزمة السودانية العام الماضي كان في تواجد لدى المفاوضية، ولكن أتخيل أنه ما كانش لتسهيل عملية التسجيل، كان للمتابعة فقط. ربما كانت المنظمات الأهلية والهلال الأحمر المصري كانوا بيقوموا بأعمال إغاثية أكثر يعني. فأتخيل أنه وجود مكتب فرعي، مكتب ميداني إن صح التعبير، ده كان ممكن يحل القضية يعني، ولكن أتخيل أنه ممكن تكون في عقبات تتعلق بالموافقات الأمنية، الله أعلم.
طيب هل هناك فرصة لأي تدخلات سياسية من أجل تخفيف هذه الإجراءات؟
تدخلات سياسية من قبل مين بالضبط؟
يعني مثلا الدكتور عبدالله حمدوك،
حتى المفوض السامي
الدكتور عبدالله حمدوك عندما زار مصر تحدث في هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين، قيادات الأحزاب السياسية تتحدث، ولكن دائما هناك وعود ولم نرى يعني نتائج على الأرض يعني لفترة طويلة.
أنا أقول لحضرتك يعني حاجة، أحيانا بتكون التطمينات الدبلوماسية يعني مجرد كليشيهات زي ما بنقول يعني لتطمين الرأي العام، ولكن أنا للأسف الشديد يعني من خلال متابعتي على مدى 24 سنة كنت بشوف أن أي لقاء للمسؤولين بينعكس سلبا على حالة اللاجئين. حتى دايما كنت بقولها بشكل دعابة أن اللاجئين كل ما يلاقوا اجتماع على مستوى عالي بين مسؤول الدولتين بيتحسسوا مسدسهم، نفس منطق جوبلز كده لما سمعت كلمة الثقافة تحسست مسدسي، هم بقى بيتحسسوا رقبتهم يعني من الخوف يعني. فدايما بيبقى اللقاءات دي بتنعكس بشكل سلبي. يعني لو رجعنا لقاءات بيعقبها تشديد أو عمى وضع عراقيل، أنا ما أعرفش حقيقة يعني، ولكن المناشدات اللي بتعملها المسؤولين السودانيين أتخيل إن هي أو أتمنى إن هي تكون بشكل أكثر واقعية ويحصل فيها متابعة. يعني إن طبعا الحكومة السودانية في ظل أزمة الحرب الدائرة الآن، لكن أتخيل إن لازم تعمل خلية لها علاقة ومتابعة اللاجئين السودانيين والنازحين داخليا أيضا.
طيب سؤال، يعني لماذا لا توجد مخيمات للاجئين في مصر كما توجد في جميع أنحاء الدول الجوار للسودان؟ هناك مخيمات في أثيوبيا، في جنوب السودان، في أوغندا.
المصرية بترفض ده بتاتا من زمن. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن من بداية الألفينات في اجتماعات كانت بتتم مع لاجئين سودانيين على وجه الخصوص باعتبارهم الغالبية طبعا موجودة، لأن مصر بالنسبة للسودان أو بالنسبة للاجئي السودان أقرب بلد آمن يعني. فالدولة المصرية لها اعتبارات أمنية، لها اعتبارات اقتصادية أيضا تتعلق بأن وجود مخيمات ده معناه أن في برنامج الغذاء العالمي هيقوم بتوزيع معونات غذائية، لكن لو توقف الدولة المصرية هتبقى شايفة أن هي عبء عليها أن هي توفر مثلا معونات العلاج للنازي. فالدولة المصرية رفض الحل ده من زمن، بل أن الدولة المصرية من 2016 لما الجانب الأوروبي كانوا طلبوا أن مصر تقيم منصة للطالب اللجوء المرفوضين في أوروبا من أفريقيا يعني يستقبلهم مصر، وكان هيبقى ده طبعا ليه مقابل يعني، فالدولة المصرية رفضت تماما. فحتى رغم الضغط الأوروبي الدولة المصرية رفضت. المسؤولين المصريين يعني عندهم حجة، يعني طبعا هي الحجة دي مش هي الأساسية، ولكن حجة من حجة أنت كلاجئ تحب تعيش في المدينة في بيت ولا تقعد في مخيم تتعرض للأخطار وكده يعني، لكن مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أو الأسباب الرئيسية قد تكون اقتصادية أو أمنية أكثر من أن هي يعني شفقة على الناس أن هي تعيش في مخيمات.
طيب هل هناك إحصائيات بالسودانيين اللاجئين والقادمين والنازحين إلى مصر في الوقت الحالي؟
طيب يكفي أن أقول لحضرتك أن يوم 15 إبريل 2023 كان عدد اللاجئين السودانيين أو اللاجئين وطالب اللجوء السودانيين المستقلين لدى المفوضية كان 57,000. يوم 31 مايو الماضي يعني من أسبوعين مثلا العدد قفز إلى 367,000، بمعنى أن العدد تزايد حوالي 6 مرات أو 7 مرات. العدد ده يعني هنقول أن فيه 300,000 شخص زادوا أو 310,000 زادوا. أتخيل أن العدد ده بنهاية العام ممكن يتجاوز 500,000. ويكفي برضو أن احنا نعرف أن العدد أصلا الإجمالي 646,000 لاجئ مسجلين لدى المفوضية أيضا بتاريخ 31 مايو. فبالتالي تعداد السودانيين يمثل أكثر من 50%. لو رجعنا للخلف مثلا 2002-2003 كان تعداد السودانيين بالنسبة لباقي الجنسيات أكثر يفوق 75%. لكن مع النزوح الجماعي بعد الربيع العربي في 2011 من جنسيات كتير سبقهم أيضا 2005 العراقيين اللي كان تعدادهم 60,000، وده كان عدد كبير بالنسبة لتعداد اللاجئين الموجودين في مصر دلوقتي. تراجعت نسبة السودانيين، ولكن للأسف طبعا بعد الحرب اللي نشبت العام الماضي العدد السودانيين يعني ممكن طفى على السطح مرة أخرى وبيشكلوا الغالبية. فدلوقتي الموجودين المسجلين لدى المفوضية، والمفوضية بالمناسبة تعمل على قدم وساق وبتشتغل أيام الجمعة والسبت لتسجيل هذا العدد. يعني أنا بقول لحضرتك إن كانوا 57,000 بقيوا 367,000. فيكفي إن حضرتك تعرف إن الأعداد دي فكرة استيعابهم، عشان كده بياخدوا مواعيد بعيدة. بالمناسبة يعني المسألة ليها علاقة بإمكانات المفوضية، القوة البشرية الموجودة فيها، أو الموارد البشرية اللي موجودة، الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا في أقسام تانية استخدموهم في التسجيل لمتابعة هذا العدد، ولكن ده لم يعني يحرز نتيجة كبيرة، لأن احنا شايفين ان الأعداد لسه الناس في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسه واخدين مواعيد لمجرد التسجيل. أيضا هناك تقديرات غير موثقة بتتكلم على ان العدد اللي جه مصر حوالي 600,000، منهم ما يقل عن نص ربع مليون، يعني 250,000 اللي دخلوا بشكل غير نظامي عن طريق الحدود، اتصلوا عبر الحدود.
الأستاذ أشرف ميلاد روكسي المحامي والمدافع الحقوقي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بإعطائنا هذه الإضاءات حول أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، واللقاء في حلقة قادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.